بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب تربية الأبناء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تربية الأبناء، ووقفنا عند أدب عظيم، وهذا الأدب ما أجمله من أدب، بل أن هذا الأدب يعد رأس الآداب، لأن التربية في الحقيقة تكون بالقول وتكون أيضا بالفعل، وأحيانا الفعل يكون له تأثير أبلغ من القول، وذلك تقديم القدوة الحسنة للأولاد هذا أمر متحتم على الوالدين، أن يكونا قدوة حسنة لأبنائهم في كل ما يأمران به وينهيان عنه، فإنهما لو تصرفا بخلاف ما يقولون فلن يكون لكلامهما قيمة، وسوف تنهار عملية التربية من أساسها. ولذلك أنبياء الله جل وعلا كانوا قدوة حسنة، ومن جميل ما قالوه ما قوله تعالى حاكيا قول أحد أنبيائه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهذا صالح عليه السلام أسس هذه القاعدة، بل الأنبياء جميعا كانوا على هذه القاعدة، يتطابق فعلهم مع قولهم. ولذلك يجب أن يكون الوالدان قدوة في كل الجوانب، في جانب العبادة، في جانب الأخلاق، في جانب المعاملة، فيعودان أبنائهم على الصدق ويصدقون أيضا في الكلام، يأمران الأولاد بالتقوى وهم يطبقون التقوى ويمارسونها فعلا وتركا، الأمانة، الكرم، العفاف، البر، الصلة، الكلام الطيب، كل هذه الأمور وهذه الممارسات إذا رأوها من آبائهم فإن هذه المعاني القيمة تتمثل فيهم. ولذلك لا يخلو الإنسان من قدوة، لابد أن يكون له قدوات. ولذلك الله جل وعلا قال في آية عظيمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلابد أن يتأسى الإنسان بأولئك الصالحين، بأولئك الأنبياء بالصديقين بالصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى الأبناء صلاح آبائهم كان ذلك وقع ما يأمران وينهيان عنه سيكون حاضرا في قلوبهم. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيضا من الآداب، وهو أدب مهم ويراعى فيه جانب الغضب، عدم الدعاء على الأولاد. فالأولاد من طبيعتهم أنهم يتسببون أحيانا في بعض المشاكل لوالديهم، أو يعني يعرضوهم لشيء من الإزعاج أو الأذى، وحينئذ لا يتعجل الآباء والأمهات ما يحدث من أبنائهم فيدعون عليهم، سواء بالموت أو بالمرض أو غير ذلك. وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ولولا عند يعني وقوع مثل هذه الأمور المزعجة، يعني تعود الوالدان يعني بدل الدعاء عليهم الدعاء لهم: هداك الله، غفر الله لك، أصلحك الله، نحو ذلك. هذه الكلمات يعني عندما تكون جارية على لسانهم ينتفع الوالدان بهذه الدعوات الطيبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءهم. فهذه بعض الآداب التي ذكرتها لكم، وهناك أيضا آداب أخرى إن يسر الله سبحانه وتعالى في لقاء آخر أن نذكر تتمة لهذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وأن يجعلهم قرة عين لنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي،
حياك الله أبو عايدة،
وكذلك أخونا أبو عبد الله والمستمعين. فضيلة الدكتور، كان موضوع حلقة في برنامج من البرامج عن الرحمة، وأنا كنت أحد أيضا المشاركين في البرنامج عن موضوع الرحمة، لكن سيدي الكريم 4 من المستمعين نساء ورجال ذكروا عن الرحمة، وأتوا بحديث المرأة التي حبست الهرة، يعني يتكلمون عن الرحمة وأهمية الرحمة، وخدوا المثال على ذلك عن هذه المرأة ولماذا حبست هذه الهرة. أنا السؤال أطرحه، وهذا يعني الحديث دائما يتكرر يوم نطرح قضية الرحمة، ألا يوجد أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن الرحمة غير هذا الحديث، أم أن الرحمة اقتصرت فقط على هذه المرأة وعلى هذه الهرة؟ فأريد توضيح من فضيلة الشيخ، لأن أنا أعرف هناك آلاف من الأحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ماذا عن ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ وهذا دائما يضرب به المثل في التوبة مثلا، سواء هذا الرجل كان على حق أم على باطل، وأين عاش هذا الرجل، وما كان هذا الرجل، أو ما كان حتى واحد يتصدى من في المجتمع لهذا الرجل. أنا السؤال اللي بسأل الآن، لماذا هذا الرجل قتل 99 نفسا؟ لماذا؟ وما كان في حد يردعه؟ ما كان حد شجاع يواجه في المجتمع وقتل 99؟ وهل قتلهم كلهم في بلدة واحدة وما حد انتقم منه وما حد الأقل أخذ من ثأر منه؟ من هو هذا؟ فهذا أنا بحثت فيه، وكثيرا ما وجدت أثر ولا حتى عرفت اسم هذا الرجل. فأرجو من فضيلة الشيخ سواء في هذه الحلقة أو حلقات أخرى يعطينا عن هذا المثل. وأيضا هذا دائما يتكرر، وأنت لما تكرر حديث تقول هذا الرجل كان فلان في القبيلة الفلانية، عشان الناس تأخذ من الكلام الحكمة والعبرة والدرس والموعظة يعني. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يعني فضل الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة لل، يقول الرحمة، يقول كثير من يتحدث أن الرحمة يأتي بحديث المرأة التي حبست الهرة، فيقول فضل الشيخ هل هناك حديث أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام عن الرحمة؟
الحمد لله. أما الحديث الوارد في الرحمة فهي كثيرة جدا، والآيات الواردة في الرحمة أيضا كثيرة جدا، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالرحمن وسمى نفسه بالرحيم، وذكر الله جل وعلا آيات كثيرة تدل على فضل سعة رحمته تبارك وتعالى. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث كثيرة جدا ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وهذا في حديث الأقرع بن حابس عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الصبيان فقال: أو تقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. واصل حديث الرحمة هو أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، و ادخر عنده 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذن فالحديث الواردة في الرحمة كثيرة، ولكن لعل سبب اشتهار هذين الحديثين أو حديث ذكر الرجل الذي قتل 99 نفسا فجاء تائبا فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، أن وجود المفارقة والتشبيه بالمثال، ودائما عندما يكون هناك تشبيه بالمثل يكون ذلك واضحا وضوح العيان. فامرأة حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار لأنها لم يكن في قلبها رحمة على هذا الحيوان. وتلك المرأة البغية أو الرجل الذي وجد الكلب يلهث الثرى من العطش، أيضا هذا حديث وهذا حديث آخر، فشكر الله له فغفر له أو فشكر الله له فغفر له، يعني في توجيهين للعلماء. التوجيه الأول أن الله سبحانه وتعالى شكر صنيع هذا الرجل وهذه المرأة، والمعنى الثاني أن الشاكر هو الكلب، فشكر الله له أي شكر الكلب هذا المخلوق لله سبحانه وتعالى، لأنه لم يجد ما يكافئ به هذا المحسن إلا بأن يتوجه إلى رب الخلق جميعا فيشكر له صنيعه. فهذه أمثلة، والمثال دائما يلامس ويقارب المعنى. والله جل وعلا قال: وتلك الأمثال أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك الأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة، لأن المثل هو تقريب للمعنى. فإذا كانت رحمة مخلوق بمخلوق كان جزاؤها بحيوان وليس بإنسان، كان جزاؤها مثل هذا الجزاء العظيم وهي مغفرة الذنب. فكذلك إذا كان هذا الأمر بين المخلوق والمخلوق فهذا لا شك أنه أعظم. وكذلك ذاك الرجل الذي قتل فإنه قد أسرف على نفسه بالذنب، ومع ذلك لما تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه ونال رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه أمثلة تكون قريبة مفهومة معلومة للناس تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا كان فضيلة الشيخ ذكر مسألة حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فيقول لم يكن أحد يردعه مثلا، أو هل ذكر مثلا اسم هذا الرجل أو من أي قبيلة هو، هل ورد في السنة؟
الحديث في هذا الرجل وكنه ومكانه وزمنه هو كالقول في كلاب أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، رجماً بالغيب، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فبحث مثل هذه الأمور ليس له منفعة، والعلم به الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع. لو علمنا أنه من القبيلة الفلانية أو من المكان الفلاني أو الجبروت الفلاني، كان جبارا كان متغطرسا أو كان قاطع طريق أو كان قاتلا بالسر يقتل الناس بالسر، ولم يذكر حتى في الحديث هل قتل الرجال هل قتل النساء هل قتل الصبيان، هذا كله لم يذكر في الحديث لأنه ليس مهما في الحديث. ولذلك مثل ذكر مثل هذه المكان والزمان والحال في هذا الحديث لا ليس له أثر، ولكن الأثر هو بحث المعنى الذي ورد فيه الحديث، هذا الذي ينبغي أن تنصب عليه الأفهام وتنصب عليه الدراسات. هو قتل وفرغ الأمر وقتل 100 نفس، بعض الناس أحيانا تغفل عن الواحد، لا ما قتل 99 أكمل 100، يعني قتل 100 نفس، ومئة نفس عدد كبير جدا. فلذلك يعني البحث في المعنى الذي من أجله سيق الحديث وهو بيان أن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده لمن أقبل عليه حتى وإن أجرم ما أجرم وفعل ما فعل، ولكن إذا رجا الله سبحانه وتعالى مخلصا تائبا صادقا فإن الله سبحانه وتعالى يمحو ذنبه ويزيل خطيئته ويتوله ربنا تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
الله الشيخ أصحاب وسلم على الشيخ.
الله يحييك أحفظ، تفضل أخ مصبح.
طال عمرك، عندي سؤال. شو الفرق بين التسمية والبسملة، وفي أي موضع تذكر هذه أو تذكر الثانية؟ السؤال الثاني بعد، شو الفرق بين الذنب والسيئة، هل هي الذنب هو السيئة ولا السيئة يعني غير أو دعاء غير أو؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خمس صبح، تسمع إن شاء الله فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ، سؤال لخم صبح بالنسبة يقول الفرق بين التسمية والبسملة ومواضع التسمية والبسملة، ويقول الفرق بين الذنب والسيئة.
التسمية والبسملة، التسمية من بسم الله، والبسملة من بسم الله الرحمن الرحيم. فالتسمية مأخوذة من بسم الله، والبسملة من بسم الله الرحمن الرحيم. والفرق بينهما من عدة أوجه، من حيث المبنى فالمبنى الكلمتين مختلفين من حيث المبنى. فبسم الله فيها ذكر الله جل وعلا البداء بسم الله، وأما بسم الله الرحمن الرحيم ففيها زيادة في المبنى، زيادة في المبنى في التصريح بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الفرق من حيث المبنى، والفرق من حيث المعنى من عدة أوجه
إن شاء الله. نعم نعم فضل الشيخ لهذا نذكر. طيب. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن تفضل.
نعم إن شاء الشيخ، إذا مثلا شخص عنده مرض مثلا يعني يأذي فيه المصلين في المسجد، فهل يجوز أنه يصلي في المسجد بس في الخلف، يعني ما يوقف في المصلين يصلي في الخلف، خلف مثلا في الزاوية بس يتابع الإمام صلي يوم جماعة بس هو روح يكون، يعني هل هذا جائز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن، الله يحفظك ويبارك فيك. عليكم السلام. نعم فضل الشيخ، سؤال الأخ مصبح بالنسبة للفرق بين التسمية والبسملة ومواضع كل منهما.
نعم، فالبسملة تكون في التلاوة، فعندما يريد المسلم أن يقرأ فإنه يبسمل، والبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أيضا يؤتى بالبسملة أيضا عند إرادة الكتابة، فعند الكتابة يؤتى بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فهذين موضعين يؤتى بهما في بالبسملة. وأما التسمية فإنها تأتي كذلك أيضا في مواضع كثيرة، تأتي في عند الدخول وعند دخول المسجد وعند الخروج وعند إرادة الأكل، وكذلك أيضا في عدة مواضع يؤتى فيها بالتسمية. فهذا هو الفرق بينهما، واستعمال التسمية عند البداء بالأمور هو الغالب، وأما البسملة فإنه الأصل أنه يؤتى بها عند التلاوة أو عند الكتابة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول هل الذنب بمعنى أو السيء بمعنى الذنب، ويقول الفرق إذا كان هناك فرق بينهم.
بين الذنب وبين الخطية عند العلماء وجهين، الوجه الأول أنه لا فرق بينهما، فالخطية هي الذنب والذنب هو الخطية. وقيل أن هناك فرقا بينهما، فالذنب هو الذي يكون بين العبد وبين نفسه، والخطيئة في الذنب يكون بين العبد وبين نفسه، وأما الخطيئة فإنها التي تكون فيما بينه وبين الخلق. وبعض العلماء يعني قلت أنه يفرق بينهما استنادا على فهمه لبعض النصوص، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله له، وهذا يقولون أنه فيما بين العبد وبين ربه. وأما الخطيئة فقالوا هي الذنب الذي يكون متعديا إلى الخلق، قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قالوا في الخطيئة السيئة التي تكون بين العبد وبين الخلق، فهذان قولان في هذه المسألة، والتفريق بينهما إن كان له وجه فهو تفريق يعني دقيق جدا، وإلا فالأصل مقاربة المعنى بين الذنب وبين الخطيئة، فكلاهما في الحقيقة راجع إلى وقوع العبد في السيئة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ عبد الرحمن فضيلة الشيخ يقول شخص عنده مرض قد يؤذي ويعدي المصلين، هل يجوز له أن يصلي لوحده في الصفوف الخلفية أو يكون فضيلة الشيخ يقول في طرف الصف؟
من كان به مرض من كان مصابا بمرض معد وهذا المرض ينتقل إلى الغير وفيه الضرر على الناس، فمثل هذا لا يحضر إلى صلاة الجماعة وهو معذور بترك صلاة الجماعة. بل إذا كان هذا المرض من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على حياة الناس وسلامتهم كمثل هذا الوباء المنتشر، فنص العلماء على أنه لا يجوز له أن يحضر وهو يعلم أنه مصاب بهذا المرض، فهذا هو الأصل، عدم حضوره لصلاة الجماعة. فلو أنه حضر وصلى منفردا في الصف أو لوحده فهذه الصلاة قد اختلف العلماء في صحتها، فالجمهور يرون أن صلاته صحيحة، ومذهب الإمام أحمد أن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى منفردا فأمره أن يعيد الصلاة، وهذا يدل على بطلان صلاة المنفرد وحده من غير سبب، وما ذكره ها هنا ليس بسبب كي ينفرد في الصف، لأنه في هذه الحالة هو مأمور بأن يجتنب حضور الجماعة لا أن يجتنب صف المسلمين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول منذ توفي خالي حدثت مشكلة في الإرث، حيث يقول لا يريدون إعطاء الإرث كما يجب في الإسلام، حيث يقول اكتفينا بعد التواصل معهم أو بعدم التواصل معهم وهم يقول لا يتواصلون، هل علينا أثم؟
الميراث قد تولى الله جل وعلا بيانه وتحديد نصاب كل واحد من الناس، فالله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم، وقال في ختام الآية فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فهذه الأموال التي تركها الميت قد فصل الله جل وعلا في بيان من يستحق من هذه الأموال، وكون الإنسان يأخذ مالا ليس له هذا من الظلم والتعدي، والنبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا تبارك وتعالى قال إن الذين يأكلون أموال الناس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالله جل وعلا حرم أكل المال بشكل عام، حرم أكله إلا بأن يكون من طريق مباح، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فهذه هي الأموال التي يأكلها الإنسان لابد أن يأكلها من وجهها وحلها، والله سبحانه وتعالى قد قسم الأموال وبين الأنصبة، فكل يأخذ نصيبه من غير تعد ولا إجحاف، وعلى هذا فالقطيعة المترتبة على ذلك إن كانت بالباطل أيضا ازداد إثم هذا الأمر، يعني حشفا وسوء كيل، أساو بعدم قسمة هذه التركة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأيضا قطع الرحم، والله جل وعلا قال والله جل وعلا جعل قطيعة الرحم من الفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالواجب نصيحة هؤلاء وبيان أن هذه الأنصبة هي فرائض من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تولى قسمتها، وبحمد الله عندنا جهات معلومة في المحكمة الشرعية هي التي تتولى حصر الورثة وتتولى أيضا قسمة التركة، فيأخذ كل واحد من الناس نصيبه من غير أن يكون هناك تعد أو إجحاف بحق أحد، وبذلك يرضى الكل، لأن ذلك هو قسمة رب تبارك وتعالى، وهو أعلم بعباده وما يصلحهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما الحكم إذا قلنا نسيت سجدة في الصلاة منفردا؟
نسي وهو يصلي منفردا،
نسي سجدة.
نعم، هذا يختلف في وقت الذكر. فإذا تذكر هذه، أولا لابد أن ننتبه إلى عدم وجود الوسواس. يعني إذا هو هذا الذي سأل، إذا كان غير موسوس فالحمد لله، لكن الموسوس له أحكام أخرى. فإذا المسألة الأولى متعلقة بمن نسي وهو غير موسوس، هذا الذي يكون الجواب عليه. فإذا نسي وتذكر ولم يأتي موضع ذلك في الركعة الثانية، فمثلا نفترض أنه نسي السجدة الثانية، نسي السجدة الثانية فقام بعد أن سجد السجدة الأولى، قام وهو قائم تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، فيرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم مرة أخرى ويسجد للسهو قبل السلام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتذكر إذا جاء إلى موضعه من الركعة الثانية، فهو نسي في الركعة الأولى، ولما وصل إلى السجدة الثانية تيقن يقين وليس شك، تيقن أنه لم يسجد السجدة الثانية، فها هنا تلغى هذه الركعة لأنه رجع إلى محله في الركعة الثانية، فها هنا تلغى الركعة الأولى وتقوم الركعة الثانية مقام الركعة الأولى، ويسجد للسهو قبل السلام. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن يفرغ من الصلاة، فيتذكر أنه لم يسجد السجدة الأخيرة أو سجدة من سجدات الصلاة، فهنا يأتي بهذه السجدة إن كانت هي الأخيرة يأتي بها ويتشهد بعدها، ثم يسجد للسهو ويسلم. هذا أن تذكر بعد أن فرغ من الصلاة أنه لم يأتي بالسجدة. تبقى الحالة الأخيرة، وهي أن يتذكر بعد أن يطول الفاصل، بعد أن يطول الفاصل، فها هنا اختلف العلماء في هذه السجدة، هل يسجد ثم بعد ذلك يأتي بما بعد السجود ويسلم، أو يعيد الصلاة؟ قولين عند علماء جمهور أهل العلم يرون إذا طال الفصل يعيد الصلاة، وشيخ الإسلام تيمية يرى أنه يأتي بالسجدة، والراجح والله أعلم إذا طال الفصل أنه يعيد الصلاة. هذا ملخص فيما لو سجد من غير وسواس، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.